بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من ألمانيا سألت مجموعة أسئلة، بقي لها سؤال واحد. تقول: يعني بالنسبة للإنسان، هل يجوز أن يقول قضيت الصلاة أو نقض الصلاة أو الصلاة مقضية مثلا؟ تقول: لأن هناك من ينكر هذا ويقولون بأن القضاء هذا اسم للشيطان. أختي أم محمد بارك الله فيك، نعم يجوز للإنسان أن يقول قضيت الصلاة أو الصلاة المقضية أو اقض الصلاة أو نقض الصلاة، ما فيها شيء. وأما دعوة بأن القضاء اسم من أسماء الشيطان، هذا غير صحيح، لم يثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب ولا في قول من يعتد بقوله من الأئمة المتبوعين مثلا. لماذا؟ لأن الشيطان أصلا من العالم الغيبي، وحتى حتى نصل إلى شيء من أسمائه أو أشكاله أو شيء لابد من اللجوء إلى الوحي. الوحي والوحي قال الله وقال رسوله، فما عندنا شيء في هذا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم جاء في لفظة فقضوا ها، وأيضا جاء في لفظة أخرى فأتموا. وفي الحديث الصحيح أيضا لما سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام عن حج لأمه أو لأبيه، جاء في رواية أخرى أنها امرأة، يعني قالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت إذا كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قاضية، لاحظي، قال نعم، قال اقض الله فالله أحق بالقضاء. فيجوز يا أخت الفاضل، نبهي أخواتك أنهم يتنبهون لمثل هذه الأمور ويبتعدون عن الخرافات والخزعبلات وعن هذا الكلام الذي لا رصيد له من الشرع والواقع، وإنما مجرد هكذا، ويشتغلون بالنافع، يعني يشتغلون بالأشياء النافعة. بارك الله فيك. أبو عثمان بارك الله فيه من العراق يسأل عن القنوت في صلاة الوتر وفي صلاة الصبح. أخوي الفاضل بارك الله فيك أبو عثمان ورضي عنك وزادك الله حرصا وثباتا، بالنسبة للقنوت يأتي على معاني، من جملة المعاني الدعاء، من جملة معاني القنوت الدعاء، ويأتي من معاني السكوت أيضا. وقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم: فأمرنا بالسكوت في الصلاة. والقنوت بارك الله فيك في صلاة الوتر مستحب، في صلاة الوتر مستحب، بمعنى إذا رفعت من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ترفع إليك تقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، مثل ما يفعل الناس في تراويح رمضان. هذه سمى قنوت الوتر، هذه سمى قنوت الوتر. ولقد علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصبط الحسن بن علي، علمه أن يدعو بهذا الدعاء بعد منتصف رمضان، يعني من 15 رمضان إلى آخر رمضان يواظب عليه، فواظب عليه، ولذلك هو مستحب. أما القنوت في صلاة الصبح فهذه مسألة خلافية بين الفقهاء. أولا، من جهة المشروعية مشروع، من جهة المشروعية مشروع، وهذا يسمى قنوت النوازل، قنوت النوازل. اختلفوا في الاستمرارية عليه، هل يستمر عليه أم أنه للأشياء الطارئة وللنوازل الحادثة مثلا؟ قولان. عندنا فريق من أهل العلم يذهبون إلى أن قنوت النوازل في صلاة الفجر إنما للأشياء الطارئة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا كاملا يدعو على بعض القبائل التي قتلت القراء من أصحابه يدعو عليهم، وأيضا يدعو للمستضعفين من المسلمين في مكة، الوليد بن الوليد وجمع من الصحابة الذين كان يدعو الله عز وجل أن ينقذهم. فريق آخر قالوا لا، القنوت في صلاة الفجر سنة مستمرة، لأنهم يروون في هذا حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنط حتى توفاه الله. يعني المسألة فيها كلام يا أخي أبو عثمان وفيها خلاف، اللي يظهر والله أعلم أنه الصواب أن قنوت النوازل ليس على سبيل الاستمرار، وإنما للأشياء الطارئة. إذا طرأ على المسلمين شيء يقوم ولي الأمر صاحب السلطة الحاكم السلطان يأمر أئمة المساجد بأن يدعو مثلا للمسلمين، يدعو على الكافرين مثلا، على حسب الحال يعني الواقع. هذا الذي يظهر. وعموما هي تبقى من الخلاف المحمود، من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد، بمعنى أنك إذا صليت خلف إمام مثلا على مذهب يقنط أقنط معه ما في شيء، لأن هذه يعني أقصى ما يقال بأنها سنة، ولذلك لا تضر صلاتك، بارك الله فيك. أبو عثمان أيضا يسأل عن صلاة سنة الشروق، يقول هل هي فعلا بعد ارتفاع الشمس بعشر دقائق؟ أخي الفاضل، أولا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين تامتين. الأمر الثاني بالنسبة لصلاة هاتين الركعتين إنما يكون بعد ذهاب وقت النهي، وتعلم بأن من أوقات النهي عند طلوع الشمس، فلما ترتفع الشمس يعني يقدر الفقهاء ذلك بقيد رمح، وهو أن ترتفع فعلا مثل ما ذكروا 10 دقائق ربع ساعة تقريبا، بهذا الحدود يذهب وقت النهي، ممكن تصلي هذه السنة بارك الله فيك وتنوي بها ركعتي الضحى، ويعني تنال الأجر والثواب الوارد. طيب أخوي ناصر من العين، إن شاء الله أنت أمس يعني رجعت تسألنا عن موضوع، لكن عندي مكالمات كثيرة تنتظر إن شاء الله، بعد ما أخذها أرجع أجيب على أسئلتك وأسئلة بقية الإخوة. تفضلوا، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجرك والبغية بحياتك وبحياة أهل الأمارات كلهم إن شاء الله.
الله يرحم موتى المسلمين يا رب.
آمين يا رب العالمين. شيخنا الله يرضى عليك، عندي حوالي سؤالين كذا.
تفضل.
الله يزيد فضلك. أنا قبل فترة اتصلت عليك وقلت لك لقيت محفظة وبيها فلوس، وقلت هذه تعتبر سرقة. أنا حولت باسم حرمة بأندونيسيا، انطتني شيخ إمام مسجد وهو ما يجد اللغة العربية، والمسجد هذا يحتاج شوي ترميم.
إيه.
فحولتن أنا باسمها وتنطيهن لهذا إمام المسجد، هل ذمتي برت من هذا الشيء؟ أرحم الله والديك
إن شاء الله.
السؤال الثاني، طال عمرك، عندي حوالي 3,000 دولار من 2015 بشهر 12 نهاية 2015 ولحد الآن، هذول طال عمرك بصراحة ما زكيتن، يعني شنو الحل وشلون زكاتن؟ هذا هل عليها الزكاة أو مخليهن أنا مصرف إلي؟ يعني إذا سامح الله يمكن السويد ما يدوم لي، أمشي مني ولا مني؟
ما عندك غيرهم يا أبو عبد الله؟
لا والله يا طويل العمر ما عندي غيرهم
إن شاء الله. تسمع الجواب يا أبو عبد الله، أبشر. مرحبا
حبيبي، جزاك الله خير ونعم الله عليه
وإياك، حياك الله. أبو عبد الله مرة ثانية. أبو عبد الله تفضل. ها من
أم عبد الله؟
تفضلي، من معي؟
أنا أم أبو عبد الله.
أم أبو عبد الله.
أيوة. كيف حالك؟
يعني أنت أم عبد الله أيضا؟
أيوة أيوة.
طيب تفضلي.
بالله عندي كذا، لا حتى أصلي و
أم عبد الله الله يرضى عليك، اخفض التلفزيون على الآخر قصريه وكلميني من الهاتف.
والله من منزل يعني.
ها؟
عندي أقول لك، عندي شو اسمه، لا أصلي، عندي كذا يمسكني هذا الشيء بكتوفي كذا، يهزني هز، وبعدين عندي لعت أصلي أسهى كثير. يعني أسهى، وكل ما زي أنا أصلي والله أني أقعد يعني أحرص أني ما أسهى وأسهى. وعندي أحلام يجيني، لا نمت عندي أحلام يعني مفجعة وخوف كذا.
طيب
سلامتك.
إن شاء الله يا عبد الله تسمعين بإذن الله الجواب. مرحبا.
الله يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا أبو خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا حياك الله يا أبو خالد.
طال عمرك عندي 5 أسئلة.
تفضل يا أبو خالد.
السؤال الأول، هل يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء إذا صلى بالناس؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، هل المصافحة بعد سلام الإمام سنة أو مستحبة؟ المصافحة
بعد الصلاة؟
بعد الصلاة.
طيب.
السؤال الثالث، هل في السجود بعد التسبيح دعاء مخصوص أو أي دعاء؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، هل لمس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء وبالعكس؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، هل يجوز العمل في البنك الربوي؟ العمل في البنك الربوي؟
إن شاء الله يا أبو خالد تسمع الجواب.
وشكرا. وشكرا يا شيخ.
عفوا عفوا. أم سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي مجموعة من الأسئلة شيخ. سؤال الأول، عندي أبي توفى ولكن قبل الموت لم يكن يصلي، يعني لم يصلي أبدا ولم يصوم أبدا، يعني ما حكم الدعاء له والصدقة عليه؟
طيب.
والسؤال الثاني، أمي أيضا توفيت لكنها كانت تاركة لصلاة، يعني لا أعلم كم مرة صلت، ولكن كانت تعاني من الربو، ولكنها كانت تصوم شهر رمضان وكانت تتصدق وتحسن للناس، يعني أريد أن أعلم ما هو حق الدعاء لها والصدقة لها.
أم سارة، أنتم عايشين في فرنسا؟
لا، كنا نعيش في الجزائر. لما توفيوا كانوا
والمنطقة اللي يعيشون فيها منطقة فيها مسجد وفيها علم وفيها
نعم
معرفة
نعم
للأشياء هذه.
نعم. نعم.
الله المستعان. الله المستعان. السؤال الآخر.
السؤال الآخر، ما حكم الورث فيما ترك أبونا؟ هل يجوز أم لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، حكم هل يصح الوضوء بعد ما نكون وضعنا كريمات البشرة لكنها كريمات زيتية؟ هل الماء يعني هل الوضوء يجوز في هذا؟ لا يجوز.
واضح واضح.
والسؤال الأخير، أصبت بمرض خبيث ولكن شفيت منه الحمد لله، لكني تحت المراقبة للوقاية.
نعم.
منذ مرض، يعني أصبت بوسواس أن المرض سيعود إلي وسوف أموت، وهذا يؤثر كثيرا على، يعني أريد نصيحة من فضلكم.
إن شاء الله يا سارة.
ما العمل؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم. نكتفي. يلا آخر مكالمتين رجاء لأن الأسئلة كثيرة. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هذا البرنامج يا شيخ.
مرحبا أم محمد، تفضلي.
يا شيخ، إذا طلقت المرأة في فترة العدة عدة 3 أشهر توفي الزوج،
إيه،
فهل تعتبر مطلقة أم أرملة؟ لم تكتمل العدة، ولكن شو الحكم؟
طلاق رجعي. طلاق رجعي أم محمد؟
رجعي، طلقة وأول طلقة.
طيب يا أم محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضلي أم محمد أيضا.
ألو.
تفضلي.
يعطيك العافية فضيلة الشيخ.
الله يعافيك.
فضيلة الشيخ، أنا مرة من المرات سألت سؤال وقلت لك إني أنا اشتريت بيت، بعت أسهمي اللي في البنك واشتريت هذا البيت، فسألتني أنت بنك ربوي، قلت لك أن البنك العربي أكيد بيعطي قروض هو عادة، لكن أنا يمكن ما قدرتش أوضح لك 100% إيش الوضع تبعي. أنا ما أخذت قرض، البيت اللي اشتريته بدون قرض، أنا عندي أسهم، والأسهم هاي أنا طول عمري مدرسة في التربية والتعليم 30-35 سنة، وإلي رواتبي هذول اللي هني حلال وبتعبي، اشتريت أسهمي بتعبي، ولذلك لما أنا جيت أشتري البيت، الأسهم هذول اللي أنا بعتبرهم إنه هذول مال حلال إلي، من هذول الأسهم أنا بعت واشتريت البيت.
ايه.
فحضرتك شو جوابني؟ قلت لي يجب أن تتخلصي من هذا المبلغ. هنا سؤالي، أنا مش عارفة كيف بدي أتخلص من المبلغ.
أم محمد،
هو عبارة عن حوالي 113 ألف دولار أمريكي، 80 ألف أردني، فكيف بدي أتخلص منه؟ يعني مبلغ مش بسيط يعني.
يا أم محمد، أم محمد، أيوة. أنا ما أذكر والله يعني طبيعة السؤال، تعرفين يعني عشرات الأسئلة يوميا.
طبعا
وأنا أكيد. وأنا طريقتي قضية يعني أقول لك أتخلص ما أدري، لكن عموما الآن اللي فهمت منك أنك أنت كان عندك الآن يعني عندك مال بسبب عملك وتدريسك واشتريتي في أسهم.
صح.
هذه الأسهم ربوية، يعني أنت الآن ساهمتي في أشياء ربوية ولا أسهم تجارية، أسهم عادية؟
أنا هذول الأسهم أسهم من البنك فضيلة الشيخ.
أي طيب، البنك الله يبارك فيك العربي. أم محمد الله يرضى عليك، الآن البنوك أنواع عندها الأسهم، يعني حتى لو كان بنك ربوي قد تكون الأسهم هذه مباحة وحلال عنده، فأنت لازم تتأكدين من هذه القضية. هل الآن
أقرأ
ها؟
أقرأ الكتيبات تبعت البنك العربي، بعتولنا إياها الكتيبات، كنت أقرأها. إلنا تجارة بالبلد الفلاني، إلنا تجارة كذا، إلنا شركات.
طيب
كذا.
طيب يعني
حركة إذن تجارية يعني.
إيه يعني حركة تجارية مباحة.
بالضبط.
طيب طيب، يعني هذا المسألة يختلف الآن الجواب عما سبق. على العموم أنت
يعني
تستطيعين.
أنت حضرتك.
تستطيعين تأخذي رأس مالك فقط يعني؟
بقدر. أنا هلا خلصوا الأسهم راحوا يعني انتهوا، أنا اشتريت البيت. وسكرت البنك العربي نهائي، وديت إلي شوية فلوس للبنك الإسلامي.
طيب طيب،
وقطعت صلتي بالعربي.
ماشي يا أم محمد، ماشي خلاص فهمنا الآن، إن شاء الله تسمعين الجواب.
طيب
الله يحفظك.
في سؤال ثاني فضيلة الشيخ.
يلا على السريع يا أم محمد.
عن التبرج أنا.
إيه؟
التبرج، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أنا بشوف السيدات على التلفزيون، تلفزيونات العالم العربي كله، لا أقصد دولة واحدة دون الأخرى، محتشمات ولابسات ومحجبات ومن أروع ما يكون، جماعة مستورين، لكن بنفس الوقت أشوف الوجه كله أصباغ ألوان أحمر وألوان وأشكال. هل هذا التبرج تبع الوجه هذا يعني بيصير ولا ما بيصير؟ ما المقصود بتبرجنا تبرج الجاهلية؟ كيف كان تبرج الجاهلية؟
أبشري يا أم محمد، أبشري بإذن الله إن شاء الله.
الله يخلينا إياك
يا رب.
سؤال
ها بعد. يلا.
هل ينطبق على صلاة القيام ما ينطبق على صلاة السنن من ناحية إمكانية الجلوس وإمكانية حمل المصحف أو كتيبات فيها قرآن؟
إن شاء الله يا محمد.
يعني بجوز ولا ما بجوز؟
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
السؤال الأخير، أنا خايف إني أسأله أكون أنا أبين جاهلي، يعني دائما في البقرة مثلا ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون، وبعدين ويعني كذا مرة ونحن له مسلمون إلى آخره. هذا الإسلام سيدنا إبراهيم ويعقوب وإلى آخره مسلمين، هل هذا الإسلام هو نفسه إسلام سيدنا محمد مع فارق الزمن والكثير مسافات فظيعة في الزمن؟ هل نفس الإسلام هذا؟
أبشر يا محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله.
مرحبا،
الله يعافيك يبارك فيك. أعتذر أعتذر، بارك الله فيكم. الناصر من العين. طبعا ناصر بالأمس رجع، أنا أجبت جواب على الأخ أنه سأل، هو بعض السأل يقول فيه مسعود، يقول ابن بنت الزوج، ابن بنت الزوج هل هو محرم على زوجة الجد؟ هكذا طبعا مسعود قال لي بأنه يعني كأنه فهم خطأ أو شيء. أخ الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فزوجة الأب أو زوجة الجد محرمة على أولاد البنت وعلى أولاد الأب، هذه مثل أمهم مقام أمهم. هذا الذي أجبت، ولذلك الآن سؤال الأخ مسعود قال مثلا رجل ها عنده زوجة وطلقها، والزوجة هذه عندها بنت، والبنت تزوجت وجابت ولد، هو تزوج امرأة ثانية يعني الآن أصبح جد، يقول هذه المرأة تحرم على أولاد بناته؟ نعم تحرم، لهذه أمهم بارك الله في مقام الأم طبعا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. شذا من العراق تقول عندها زكاة توزعها في شهر رمضان، تقول ممكن أن أخرجها هذه الأيام، ممكن أن أجعلها على أقساط شهرية أدفعها لمثلا بنت أختي ولبعض المحتاجين. أختي شذا بارك الله فيك، أولا الزكاة تجب بشرطين، بلوغ النصاب وحولان الحول، فمتى ما إن حال الحول على مبلغ بلغ النصاب وجب الإنسان أن يخرج زكاته. ثانيا، هل يجوز الإنسان أن يقدم زكاة ماله؟ الجواب نعم في أصح قولي أهل العلم. طيب ما هي المدة؟ سنتين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس عمه، أخذ زكاة العباس عمه لسنتين يعني قبل عفوا قبل الأمر الآخر أنت الآن شهر رمضان باقي شهر وتقريبا كذا، تريدين تخرجين الآن لوجود ظرف طارئ مثلا، حاجة محتاجة، فقير ومسكين وقريب لك، يجوز. قضية أنك تقسطين الزكاة على أشهر وتدفعين مثلا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن الله تعالى قال للفقراء، قال العلماء اللام للتمليك، فيملك الفقير مباشرة. وقضية أنك تجعلينها بهذه الطريقة وترجعين أو تجرين نفع إلى نفسك، أحيانا بعض الناس قد يعني يغلق باب الصدقة، يغلق باب المعروف، يغلق باب القرض، يغلق باب الإحسان ويقتصر على الزكاة، وهذا غلط، هذا غلط، هناك عندنا أبواب كثيرة. فأنت تدفعين مباشرة، تقدمينها، وإذا والله تقولي لا أنا هذه الأسرة عندها مشاكل، عندها سفه مالي، خذ المبلغ وعطي أختك أو أخوك أو قريب، وقولي أصرف عليهم، أخرجيها من ذمتك ومن يدك ومن ملكك أيضا حتى لا يتلف، وأعطيها لهؤلاء يوزعون الزكاة على حسب القدرة. أما إذا كانوا ناس محترمين، ناس عاقلين، ناس ناضجين، يعرفون كيف يتصرفون، أعطيهم مباشرة وملكيهم، هم يتصرفون. للأسف الشديد الآن يا أخت شذا، بعض الناس أصبح الآن هو يتحكم بالفقير، الآن بعض الناس يتحكم في الفقير، والله أنا أعطيك اليوم الفلاني، وبعض الناس يجي يشتري له أشياء الفقير ما يريدها، يقول اشتري له ملابس واشتري له الطعام. طيب الفقير هذا يمكن ما يبغى رز، يمكن ما يحب الدجاج، يمكن ما يبغى لحم، يمكن يبغى سمك مثلا. فلما تجي أنت تقلب تحول الزكاة إلى أعيان وتحاول تفرضها على الفقراء، هذا غلط يا أخواني بارك الله فيكم. ولذلك الفقير يملك، يملك المال، وقال هذه زكاة مالك. أما قضية عندك فقير قريب وعنده سفه مالي، عنده جهل، عنده عدم دبرة مثل ما يقولون، ممكن تخرجينا تعطينا 10,000 مثلا، يا فلان هذه زكاة لهالبيت، لا تعطيهم مباشرة، أعطيهم كل شهر، قسط عليهم بالذي يقولوا إيش تحتاجون، ما هي الضروريات، بهذه الطريقة. شذا تقول بالنسبة لصلاة الليل، تقول أنا أصلي 8 ركعات وبعدين أقرأ من يعني المفصل من قاف إلى الناس، تقول أقرأ الصور اللي أنا حافظتها أو شيء، يقول تقول لا اللي محافظتها ما أقرأها، ما الحكم؟ أختي شذا الله يرضى عليك، قيام الليل الله عز وجل سهله، ولذلك عندنا قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر، الركعات كما تشائين وكما أو بالقدر الذي تستطيعين، لكن أفضل الصلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة، والله عز وجل يقول فقرأوا ما تيسر منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ما تيسر من القرآن، ما كان إذا قام الليل يتقيد بسور معينة يقرأها كل ليلة أو من جزء وكذا. فيقول الفاضلة لا تضيقين على أنفسك ما وسع الله عليك، تقرأين من قاف، تقرأين من أول القرآن، تقرأين من مثل الحوام ميم، تقرأين من السبع الطوال، الأمر واسع، تقرأين السورة 16 سورة القصيرة اللي آخر القرآن، الأمر واسع في هذا بارك الله فيك. ولذلك أنا جوابي لك مجهز، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا والحمد لله. أبو الوليد من إيران بارك الله فيه يسأل عن تفسير سورة الكوثر. أخي الفاضل باختصار، سورة الكوثر سورة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما فاستيقظ يضحك عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله ما أضحك؟ قال أنزل الله علي سورة ثم قرأها عليه، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك يا محمد عليه الصلاة والسلام الكوثر، قيل نهر في الجنة مسيرته شهر وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، حافتاه من ذهب، يجري الماء على اللؤلؤ والياقوت. وقيل قول آخر بأن الكوثر إنما هو حوض، إنما هو حوض للنبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ آخر بأن الكوثر هذا له ميزابان يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكوثر هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أما الحوض فلكل نبي حوض، لكل نبي حوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يصب من نهر الكوثر الذي فيه ميزابان يصبان في هذا الحوض. الكوثر هذا مكانه قبل الصراط، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند هذا النهر ويسقي أمته إلا من خالفه وبدل دينه والعياذ بالله، فيصرفون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام. إن طبعا آنية عدد نجوم السماء وجاء في بعض الروايات بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رزقنا الله وإياكم الشرب من هذا الحوض برفقة النبي عليه الصلاة والسلام. إن أعطيناك الكوثر فصلي يعني يا محمد لربك وانحر. وجمع الله عز وجل له عبادتين عظيمتين، الصلاة والنحر. فصلي لربك يعني الصلوات المفروضات والسنان وغيرها مما هو من جنسها، وانحر يعني اذبح الضحايا والهدايا في أصح قولي أهل العلم، وهو التفسير والوجه الراجح في هذه الآية، أن المقصود به وانحر يعني ذبح القرابين إلى الله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم قال جل وعلا إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، الذي يبغض النبي عليه الصلاة والسلام أبتر يعني مقطوع، والله عز وجل يقطع دابرة، إما قطيعة نسل وإما قطيعة ذكر وإما قطيعة بركة. فالله عز وجل يسلط على كل من شان النبي عليه الصلاة والسلام، يسلط عليه هذه العقوبة، وهذه سنة الله التي لا تتبدل. وهذا بإجمال. بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها ساكنة هنا وعندها ولد معاق، وطبعا تقول بأن تشكي زوجها، وواضح أن أم محمد بينها وبين زوجها مشكلة وعرضت على المحكمة. طبعا هي تشكو يعني الضرر الذي يلحقها من الزوج، وذكرت أشياء مؤلمة حقيقة بالأمس، يعني أنا شخصيا تأثرت جدا، وتشكو وتذكر شيء من هذا القبيل، وأيضا تشكو التضييق عليها إلا في بعض الجوانب. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويشرح صدرك وييسر أمرك. أسأل الله جل وعلا أن يفرق عليك الصبر وأن يثبتك وأن يعينك إن شاء الله. الأمر الآخر بارك الله فيك ما يتعلق بقضية الحال اللي ذكرتها، هذه خصومة، ولذلك أختي الفاضلة أنا لا أستطيع الجواب دائما دائما. قاعدتي في هذا البرنامج قضايا فيها خصومة، قضايا فيها عرض على المحكمة، ما يمكن أبدا أن أجيب فيها. أنت الآن بهذه الصورة اللي شرحتها شيء مؤلم، لكن الحق والعدل والقسطاس المستقيم الذي أمر الله عز وجل به هو أن الإنسان يسمع من الطرفين. أنا هذا ليس تكذيب لك وليس توهين لكلامك، لا، وإنما العدل والإنصاف والذي أمر الله عز وجل به والذي أمر به وسلم أن الإنسان يسمع من الطرفين. وهذه ليست مهمتي أختي الفاضلة، أنا لست هنا في مقام القاضي، لا، هذه في المحكمة. أنت طبعا تدعين هذا الشيء، قد يكون هو عنده شيء، أرجع وأقول لا أعني أن هذا تكذيب لك أو لا، قد يكون هو عنده أدلة، عنده أشياء، عنده مسوغات، عنده مبررات. لكن الآن الذي أنا أستطيع أنني أوجهك عليه الصبر، وهذا لا تقول إن الصبر لحد، لا، الصبر ما لحد. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلى قدر الصبر على قدر الأجر، على قدر يعني الأجر على قدر الصبر، كلما أطال الإنسان النفس وصبر عظم الله عز وجل له الأجر. الشيء الثاني، أقيمي حقوق الله عز وجل، واحرصي على أن تكوني قريبة من الله، فإن من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. من كان الله معه مع الفئة التي لا تغلب، لأن إذا كان الله معك سددك في القول، سددك في الفهم، سددك في التفكير، سددك في التصرف. كثير من الناس ها يخسرون قضاياهم أصحاب حق، لماذا؟ لأنه بعيدين عن الله، الله عز وجل يسلبهم التفكير. فكوني قريبا من الله في قيام الليل وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار. الأمر الآخر، أقيمي حق الزوج، لا تعصي الله في زوجك كما أنه عصى الله فيك، لأن للأسف بعض الناس تختلط الأوراق. أنت صحيح تقول هذا صعب علي، لا، المؤمنة ما يصعب عليها، فأنت لا ترتكبين الخطأ نفسه اللي ارتكبه معك. وأنا أعتقد مثل ما ذكرت قضية نقل لك فيروس ونقل لك مرض وكذا، غير هذا الأمر، هناك حقوق أخرى، أطيع الله فيه ولا تعصيه، ها، كما أنه عصى الله فيك وتجاوز، أطيع الله عز وجل فيه. الأمر الآخر، الحمد لله القاضي اللي ذكرتيه أو القضاء فيه استئناف وفيه مراجعات وفيه كذا، فعندك الحمد لله عندك توكيل محامي، عندك اللجوء مثلا إلى رئيس المحكمة، يعني في أشياء قضية لا تحصرينها في قضية والله يعني انتهينا، لا، واضح عندك. هو يمكن القاضي نظر مصلحي وأراد أن يفض الاشتباك اللي حاصل أو الخلاف لمصالح قد يراها من صالحك أنت ما تدرين، لأن أحيانا قد يكون نظر القاضي مآلي، يعني ينظر نظر بعيد أنت ما تدركينه، فيرى بأن الاستمرار في هذه القضية قد يكون يكلفك أشياء غير جيدة في النهاية. فهو أراد أن يختصر لك. وأنا هذا أنا دفاع عن القضاة، لأن كثير من الناس ما يفهم حقيقة أحيانا بعض تصرفات القضاء، ولا يلزم كل قاضي أنه يذكر السبب والحكمة وكذا. أحيانا قد يكون له نظر مآلي، هو مثل الأب، فنظره المآلي هو أراد أن يختصر لك القضية، يقول لك لا لملميها وانتهي. ليش؟ لأنه قد تخسرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجلان يختصمان، يقول عليه الصلاة والسلام: فلعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. يعني بعض الناس عنده ذرابة وعنده لسان وعنده قدرة على التعبير، ها، وهو مبطل، والثاني مسكين صاحب حق لكن ما يقدر يحتي، ما يقدر يتكلم. فقال: فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له قطعة من النار، أقضي له قطعة من النار. ولذلك لما جاء الكندي والثاني يختصمان في أرض ميراث اندرس وكذا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال لهم مثل هذا الكلام، الإيمان اللي في صدور ما قال يا رسول الله هذه لأخي، وهذا قال لا هذه يعني كل واحد يقول لي أخوي، ماذا بالنار؟ بمعنى أن الإنسان أحيانا تلتبس على الأمور. لذلك أختي الفاضلة، هذه وصايا باختصار لك، أسأل الله تعالى أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك. أبو عبد الله من السويد بارك الله فيك. أخي الفاضل، يعني مسألة المحفظة يا أبو عبد الله تكررت منك أكثر من مرة. أنا قلت لك قاعدة، يعني سواء أنت الآن ما دام أن الفتوى أصبحت التخلص، عطيتها إمام مسجد، عطيتها امرأة صالحة، عطيتها رجل صالح، حفرت فيها بير، اشتريت فيها مصاحف، وضعتها في مسجد مثلا، في بناء مسجد، أي شيء يا أبو عبد الله، أي شيء. يعني احنا ما نريد يا أبو عبد الله كل يوم نرجع نكرر القضية. يعني لما قلت لك أنا مثلا افعلها كذا، أنت وديتها، خلاص يكفي، مدام أنها في طريق الخير، يعني أنت وديتها في طريق خير كفاك. شراء مصاحف، شراء كتب الحديث، بناء مسجد، حفر بئر، كفالة يتيم، أرملة، ما نقدر نحصر اللي يستفيدون منها. فيعني هذه المسألة الحمد لله ما في داعي أخي الفاضل أننا نكرر مثل هذه المسألة. أنت الآن وضعتها، أعطيتها امرأة تعرفها أو ما تعرف، مدام وثقت فيها، أو أعطيتها إنسانة أو إنسان وغلب على الظن بأن إن شاء الله يضعها في الخير، الحمد لله. أبو عبد الله في سؤال الثاني، بالنسبة ل$3,000 أخي الفاضل، هذه ما عليها زكاة بالنسبة لك وضعك، وأنا يعني كأني أستقرأ الآن وضعك المادي والاقتصادي من خلال اتصالاتك، فهمت بأنك كذا. المهم 3,000 هذه ما عليك فيها زكاة بارك الله فيك، بالنسبة للعملة اللي هناك يعني عندكم، لكن يمكن عندنا قد يكون فيها زكاة لما نأتي إلى قضية الصرف، لكن هناك ما عليك فيها زكاة بارك الله فيك إذا حسبناها بالذهب، بنصاب الذهب. أما إذا حسبناها بنصاب الفضة لا، فيها الزكاة بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول: عندي مشاكل، شيء يعني يأتيني فيمسكني من كتوفي ولا أشعر فيه، تقول أسهو كثيرا في الصلاة، عندي أحلام مزعجة. أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك ويفرج عنك يا رب، أسأل الله أن يشرح صدرك ويسر أمرك ويبعد عنك الشر وعن جميع المسلمين. أخت الفاضلة، الدنيا هذه دار ابتلاء، هذه الدنيا دار ابتلاء. يقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف، لاحظ الخوف، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعض الناس الآن يفهم الابتلاءات حادث سيارة بس، يروح واحد في حادث سيارة، وبعض الناس يفهم الابتلاءات حريق والله فقط، وبعض الناس يفهم الابتلاءات خسارة، وبعض الناس يفهم كذا. لا يا أخواني وأخواتي، الابتلاءات أنواع، الابتلاءات أنواع، ولذلك اللي أنت فيه نوع من أنواع الابتلاء. طيب، هل نستسلم؟ لا، ما نستسلم. الله عز وجل أمرنا ببذل الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الطريقة الشرعية كيف نتعامل مع هذه الأشياء. من ذلك يا أختي الفاضلة إخلاص النية وإصلاح الطوية وجعل العمل كله لله، وهذا إن شاء الله أنت عليه، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. هذا الشيء اللي أهم، دائما تكون علاقتك بربك قوية، العمل القلبي هذا اللي ما يطلع عليه إلا علام الغيوب، دائما تكونين مع الله عز وجل. الأمر الثاني، تحرصين دائما على الطهارة، دائما على وضوء، دائما على وضوء، إذا حصل ما يوجب الغسل تغتسلين مباشرة. الشيء الثاني، ذكر الله على اللسان. يقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل امتدح الذاكرين والذاكرات، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن، ولذلك هذا الذكر متى ما رطب به اللسان أذهب الله عز وجل عن الإنسان حظ الشيطان. الأمر الآخر بارك الله فيك، عليك في قضية الأذكار المقيدة، يعني إذا جيت تنامين ها تتوضئين وبعدين تقولين باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، أو تقولين أيضا باسمك ربي أحيا وأموت، تقرأين آية الكرسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وأيضا تقرأين قل هو الله أحد ثلاث مرات وتنفثين وتمسحين جسمك كامل، قل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات وتنفثين وتمسحين جسمك كامل، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات وتنفثين وتمسحين جسمك كامل إلى رجولك، هذا كله تعويذة وتحصين بإذن الله من الشيطان. الأمر الآخر الاستماع للعلم، ولا تقولين أنا كبيرة في السن، ولا تقولين الله أنا الآن الحمد لله، وأنت في البيت وأنت في الغرفة تستطيعين تستمعين سواء باستطاعتك أنت أو العيال، يجيبوا لك مثلا درس علمي يشرح صفة الوضوء، يشرح صفة الصلاة، يشرح صفة الصيام، يشرح أمور الدين والعقيدة. ليش؟ أن هذا يزيد عندك الحمد لله الحصيلة المعرفية والعلمية والشرعية، وهذا يجعل الشيطان ينخنس ويهرب. الشيطان ما يحب العلم، الشيطان ما يحبه. وكذلك تقرأين في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي وكيف كان يتوضأ وكيف كان يغتسل وكيف كان يذكر الله، وموجودة تسمعينها وتقرأينها، أو العيال الله يصلحهم ويخليهم لك يقرؤون عليك مثل هذا الشيء بارك الله فيك. أيضا مسألة الأحلام المزعجة وكذا واللي تحسينه، هذا كل أحيانا إما أن يكون أوهام بالنسبة اللي تقول والله أنا أحس بشيء يمسك كتوفي، أو الشيطان أصلا الشيطان يعيش مع البشر. الشيطان بعض الناس يظنه داخل الأرض، لا مو بصحيح، مو بصحيح، الشيطان يعيش مع البشر، مع البشر يعيش. ولذلك الله عز وجل بين عن 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 الشيطان بأنه يحرص على أذية الإنسان قدر المستطاع، لكن الشيطان جبان والشيطان ضعيف. متى؟ إذا شاف عند الإنسان إيمان، شاف عنده توكل، شاف عنده ذكر لله، وشاف عنده طهارة، وشاف عنده دائما قراءة قرآن وصلاة ونية طيبة ونية صالحة، أبدا ما يقدر عليه، ما يقدر. مثل الحصن، يكون هل الأعمال الصالحة مثل الحصن والدرع اللي حاط الإنسان حواليه، ومع ذلك قد ينفذ ويبتلي الإنسان، لكن الإنسان يرجع، الإنسان يرجع. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن الشيطان كيف يفعل، حتى في الصلاة يجي يحاول يلبس على الإنسان صلاته. وبعدين إذا صليتي يا أخت الفاضل ابني على اليقين، تقولي لي شلون؟ أقول لك مثلا تقول أنت والله الآن أنا ما أدري صليت ثلاثة ولا أربعة، لا صليتي ثلاثة جيبي ركعة وبعدين اسجدي للسهو. تقول والله أنا مثلا صلاة الفجر صليت ركعتين ولا ثلاثة، لا ركعتين الحمد لله تسلمين وما عليك شيء وتسجدين للسهو. بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو خالد يقول هل يجوز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء؟ أخي الفاضل من آداب الإمام أن لا يخص نفسه بالدعاء، وإنما يدعو لنفسه ولمن وراءه، هذا الذي ذكره أهل العلم ويرون في هذا حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان الإمام إذا دعا يدعو لنفسه ويدعو لمن وراءه أو يدعو للمسلمين والمسلمات، ولا ينبغي أن يقتصر على أن يخص نفسه بالدعاء. أبو خالد يقول يعني هل المصافحة بعد الصلاة سنة؟ أخي الفاضل طبعا أعمال الصلاة موجودة كلها في دواوين السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا عجيبا، وصفا عجيبا. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى رفع الأصبع وصفوه، وكيف كان يرفع أصبعه حتى هذه الانحناء وصفوها. لما نجي هل كان رسول الله بعد كل صلاة يصافح؟ ما وجدنا هذا. ولذلك المصافحة لما نجعلها بعد كل صلاة نحتاج إلى دليل، يعني بعد كل صلاة أصافح يمين ويسار وأصافح، ما عندنا دليل. أما قضية والله أنا يعني شفت مصلي لفترة زمنية طويلة عنه أسلم عليه، شايف إن واحد من أجنبي أو غريب عن البلد أو عن الحي أو عن المسجد أسلم عليه ما فيها شيء. لكن أعتقد بأن مثل ما أقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أعتقد بأن لازم أصافح، ما عندنا دليل. ولو عندنا دليل فعلناها، لكن الرسول ما فعل هذا ولا الصحابة بارك الله فيك. أبو خالد بارك الله فيه يسأل عن السجود، يقول هل في السجود دعاء مخصوص؟ لا، ما عندنا في السجود دعاء مخصوص، وإنما عندنا دعاء وارد ودعاء مطلق. من الأدعية الواردة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في السجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومن جملة ما كان ما يحفظ عنه ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بدعاء. فلذلك ما يخص دعاء يدعو الإنسان من خيري الدنيا والآخرة في سجوده بشرط أن يكون الدعاء شرعي ليس فيه بدعة ولا مخالفة ولا تجاوز ولا فيه اعتداء كما حذر النبي عليه الصلاة والسلام منها، مثل اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم أصلح لي نيتي وذريتي مثلا، اللهم اشفني وعافني، اللهم اغفر لي والدي، اللهم احفظ زوجتي وأولادي وإخواني وخواتي، احفظ المسلمين، اللهم من سألني الدعاء إن كان مريضا فاشفه، وإن كان مبتلا فعافه، وإن كان فقيرا فأغنه. بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو خالد يسأل يقول بالنسبة لحكم لمس المرأة للرجل والعكس هل ينقض الوضوء؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء، فإذا لمس الرجل المرأة سواء كانت من محارمه أو أجنبية، أو لمست المرأة رجلا سواء كان من محارمها أو أجنبي وهي متوضئة وهو متوضئ، فإنه لا ينقض الوضوء في أصح أقوال أهل العلم. المسألة فيها ثلاث أقوال أخوي الفاضل، لكن الصحيح الذي تدل عليه الأدلة على أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج شيء، إذا خرج سائل من الذكر أو من الفرج هنا ينتقض لهذا الخارج ليس لللمس. بارك الله فيك. أبو خالد يقول هل يجوز العمل بالبنك الربوي؟ أخي الفاضل، الأصل من المسلم أنه ينتقي الحرفة والمهنة والوظيفة الطيبة التي يكتسب منها المال الحلال، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، قل جل وعلا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، ومعلوم بأن الربا محرم، الربا بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام على حرمته، والقاعدة الشرعية أن الـ أن 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 الوسائل أحكام الذرائع، عفوا الوسائل أحكام المقاصد، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أخي الفاضل اختر، الحمد لله السوق مليان والوظائف كثيرة والحرف والصناعات والمهن لا حصر لها، الإنسان يختار المهنة التي يأكل منها ويربي عياله ويأكل عياله ويأكل زوجته ويسأل الله عز وجل عنها يوم القيامة. أم سارة من فرنسا تسأل تقول بأن والدها توفي ولم يكن يصلي ولا يصوم، والدتها كذلك ما كانت تصلي وإنما كانت تصوم، تسأل عن حكم يعني الدعاء لهما وأيضا حكم الميراث الذي خلفه. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لترك الصلاة عندنا من ترك الصلاة جحودا يجحد قال الصلاة غير واجبة ولا يعترف بالصلاة ولا يعترف بالنصوص في القرآن والسنة، هذا كافر بإجماع أمة محمد، لم يخالف في ذلك أحد لأنه مكذب للقرآن. متى ما ان توفرت الشروط وانتفت الموانع، ومتى ما ان اقيمت عليه الحجة وبين له ولم يتراجع. أما من تركها تساهلا وتهاونا وكسلا فأهل العلم فيها خلاف، الجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يكفر الكفر الناقل وإنما الكفر العملي، لأن النصوص جاءت بتكفيره، قالوا هذا ليس الكفر الذي ينقل عن ملة الإسلام، لا وإنما الكفر العملي، يبقى مسلم لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. هناك قول ومذهب معروف وأيضا عليه جمع من أهل العلم من أهل الحديث ومروي عن جمهور الصحابة على أنه يكفر الكفر الناقل، قالوا لأن الأدلة كلها تشير إلى مثل هذا، عليه نجد الخلاف الآن. فمن ذهب إلى أنه لا يكفر قالوا يصلي عليه ويترحم عليه، لأن هذا من جنس اللي مثلا يشرب خمر أو يزني أو يسرق، أو مثلا من جنس الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب هكذا. القول الثاني قالوا لا، ما دام أنه يعني حكم عليه بالكفر الناقل قالوا خلاص لا يترحم عليه ولا يوزع تركته ولا كذا. ولذلك أخت الفاضلة العمل الآن الموجود في أغلب الدول الإسلامية بالنسبة لجانب القضاء وجانب توزيع التركات أنه ما يسألون كان يصلي ولا لا، ولذلك يوزعون التركات. كذلك غالب العمل الآن في أغلب الدول الإسلامية على قول الجمهور على أن يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة وغير وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. ها ما يصير المخرج يقول خلاص وأنتم شو رأيكم؟ ها طيب باقي عندي أسئلة، الله المستعان. عموما غدا أعتقد بأنه ما عندنا مباشر، أعتقد غدا ما عندنا مباشر. أختي أم سارة، أم محمد براس الخيمة، أم محمد الأردن، أعتذر منكم اعتذار شديد. إذا لم يكن هناك غدا برنامج إن شاء الله الذي اليوم الذي بعده. بارك الله فيكم، رضي الله عنكم، سامحونا بالنسبة لبقية الأسئلة، هكذا ضاق الوقت علينا. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي، ألتقيكم بحول الله وقوته في موعدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.